بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وأجمع المسلمون على فرضية صيام رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين، فمن أنكر وجوبه فقد كفر، ومن تركه تهاونا وكسلا فهو على خطر. وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، فمن شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويفتدي فعل. والمرحلة الثانية تعين الصيام، ففي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أنزل الله تعالى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى أنزل الله تعالى الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وصيام رمضان إنما يجب بشروط: الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الصيام بل ولا يصح منه لوجود مانع يمنع من صحته وهو الكفر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا يصح الصيام من الكافر. وليس معنى عدم وجوبه وعدم صحته أنه لا يحاسب عليه يوم القيامة، بل يحاسب عليه وعلى ترك كل واجب من الواجبات. ولهذا قال الله عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلولا أن لتركهم لهذه الأعمال، لولا أن لها أثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها، لأن كونهم يكذبون بيوم الدين كاف في عذابهم، فكونهم يذكرون هذه الأعمال هذا دليل على أن لها أثرا في زيادة العقوبة. بل إن الكافر يحاسب ويعاقب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح والمساكن والمراكب. قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمفهوم الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أن غيرهم ممن لم يؤمن ويعمل صالحا أن عليه جناحا. وإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لم يلزم، وإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لزمه أن يصوم بقيته من حين أسلم، ولا يلزمه أن يقضي ما فاته من أيام. فمثلا لو أسلم في اليوم العاشر أو في الحادي عشر لزمه أن يصوم ذلك اليوم الذي أسلمه وما بعده، ولا يلزمه أن يصوم ما قبله، لأنه ليس أهلا للوجوب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه أمر من أسلم أن يقضي ما عليه من الأيام التي أن يقضي الأيام التي لم يصومها. ويؤيد هذا قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا أسلم الكافر في أثناء اليوم لزمه أن يمسك بقية يومه، لأنه صار أهلا للوجوب، ولا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لأنه وقت الوجوب وهو طلوع الفجر لم يكن من أهل الوجوب. الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام البلوغ، فمن كان دون البلوغ فلا يجب عليه الصوم. فالصبي الذي دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، ولكن الصبي على نوعين: النوع الأول أن يكون غير مميز، أن يكون الصبي غير مميز، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، لأن من شرط وجوب الصيام النية، والنية لا تتصور من غير المميز. والنوع الثاني أن يكون الصبي مميزا، والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وغالبا ما يكون من تم له 7 سنين. فإذا كان الصبي مميزا فإن صومه صحيح، مع أنه لا يجب عليه، بل ينبغي لوليه أن يأمره بالصيام إذا أطاقه، اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يصومون صبيانهم. ولأجل أن يعتاد على الصوم ويألفه، حتى إذا بلغ سهل عليه أن يأتي بهذا الواجب. وإذا بلغ الصبي في أثناء اليوم لزمه أن يمسك بقية يومه إن لم يكن صائما، وإن كان صائما أجزأه صيامه، لكن لو أنه بلغ ولم يكن صائما لزمه أن يمسك بقية اليوم، لأنه صار أهلا للوجوب. ويقضي هذا اليوم عند جمهور العلماء من باب الاحتياط. الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل، وضده من لا عقل له. والدليل على اشتراط العقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فلا يجب الصيام على غير العاقل للحديث السابق، ولأن الصيام عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من المجنون، فلا يصح صومه. وإذا أفاق المجنون في أثناء الشهر لزمه أن يصوم بقيته، ولا يلزمه أن يصوم ما قبل إفاقته، لأنه ليس أهلا للوجوب. وإذا أفاق في أثناء النهار لزمه أيضا أن يمسك بقية يومه احتراما للزمن، لأن زمن رمضان محترم، فيلزمه أن يمسك بقية هذا اليوم. ويلحق بالمجنون الكبير المهذرئ، الشيخ الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وزال تكليفه، فهذا حكمه حكم المجنون. والشيخ الكبير من حيث الصوم على أقسام 4. القسم الأول أن يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم، فيجب عليه أن يصوم، لأنه مكلف وموجه إليه الخطاب. والقسم الثاني أن يكون عاجزا عن الصوم ولكن عقله معه، فحينئذ لا يجب عليه الصوم، بل يعدل إلى البدل وهو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصيام أطعم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. والقسم الثالث أن يكون الشيخ الكبير ممن سقط تمييزه وزال تكليفه بحيث بلغ حد الهذيان، فهذا لا يلزمه شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف. والقسم الرابع أن يكون الشيخ الكبير ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا، أي أنه تارة يكون عقله معه ويعرف ويدرك، وتارة يزول، فحينئذ يجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام القدرة، وهي الاستطاعة، فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصيام. والعاجز عن الصوم على نوعين: النوع الأول أن يكون عجزه مستمرا مما لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الصيام، وإنما يجب عليه الإطعام، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والنوع الثاني أن يكون العجز عارضا وطارئا بحيث يرجى زواله، ففي هذه الحال لا يجب عليه الصوم، وإنما يجب عليه القضاء، إذا برئ فإنه يقضي. والدليل على جواز الفطر لمثل هذا قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واعلم أن المرض من حيث الصوم والفطر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون المرض يسيرا لا يشق معه الصوم، كالصداع اليسير ووجع الضرس، فمثل هذا لا يبيح الفطر. والثاني أن يكون الصوم بالنسبة للمريض أن يلحقه بالصوم مشقة عظيمة، بحيث يخشى الضرر، والضرر هنا إما زيادة المرض وإما تأخر البرء. فإذا كان صوم المريض مما يزيد في مرضه أو مما يؤخر في برئه، فإن الصوم في حقه محرم ولا يجوز، لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضابط المرض الذي يبيح الفطر للمريض أن يكون الصوم مما يزيد في المرض أو يؤخر البرء. والثالث أن لا يضره الصوم ولكن يشق عليه، أي أن يكون الصوم بالنسبة للمريض مشقا ولكن لا يضره، فيكره في حقه الصوم، لأن في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد بسفره التحيل على الفطر فإن الفطر في حقه محرم. والدليل على جواز فطر المسافر قول الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا فرق في جواز الفطر للمسافر بين أن يشرع في الصوم في الحضر ثم يفطر، أو أن يشرع في الصوم في السفر ثم يفطر. فمثلا لو شرع في الصوم وهو في بلده ثم سافر فله الفطر، ولو شرع في الصوم في السفر فله الفطر. فالمسافر له أن يفطر، ولكن لا يجوز للإنسان أن يفطر إلا إذا فارق بلده وفارق عامر البنيان، فما دام في البلد لا يجوز له الفطر ولو كان عازما على السفر، لأنه لا يصدق عليه أنه مسافر حتى يخرج من البلد. ولهذا قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر. وعلى تدل على الظهور والبروز، فرخص السفر إنما تستباح لمن صدق عليه اسم السفر، ولا يصدق اسم السفر إلا لمن خرج من البلد. فالمسافر يجوز له الفطر، ولكن هل الأفضل للمسافر الفطر أو الصوم؟ الجواب: المسافر من حيث الصوم أو الفطر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، حتى إذا بلغنا قراع الغميم وهو وادي عسفان، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينظرون فيما فعلت أو فيما تفعل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له: يا رسول الله، إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كانت حاله كحال هذا الرجل. إذن إذا كان الصوم يشق على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالفطر في حقه واجب والصوم في حقه محرم لهذين الدليلين. الحال الثانية أن يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة، فالفطر في حقه أفضل والصوم في حقه مكروه، لأن في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والحال الثالثة من أحوال الصوم للمسافر أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء، فيستوي في حقه الصوم ويستوي في حقه الفطر. ففي هذه الحال الصوم أفضل إذا لم يكن على المسافر مشقة، بحيث كان صومه وفطره على حد سواء، فإن الصيام في حقه أفضل لوجوه أربعة. الوجه الأول أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما كان أكمل وأفضل. والوجه الثاني أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الذي يصوم في رمضان ليس كالذي يصوم في غيره. وثالثا أنه أيسر على المكلف غالبا، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أنشط له وأيسر له مما لو صام وحده. ورابعا أنه أسرع في إبراء الذمة، لقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وإذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر لم يلزمه على القول الراجح أن يمسك بقية يومه، فإذا قدر أن شخصا كان مسافرا وكان مفطرا ثم قدم إلى بلده فلا يلزمه أن يمسك بقية يومه، لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا، إذ أن هذا الإمساك لا يحتسب له. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه من أفطر أول النهار فليفطر آخره، يعني من حل له الفطر في أول النهار فليفطر في آخره. وحرمة الزمن في حقه قد انتهكت بفطره المباح في أول النهار، ولكن ليس معنى أنه يفطر أن يجاهر بفطره. ولهذا كل من أبيح له الفطر في رمضان فإنه لا يجوز له أن يظهر ذلك وأن يعلن ذلك، أولا احتراما للزمن، وثانيا لئلا يساء به الظن، وثالثا لئلا يقتدى به. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. الشرط السابع أو السادس، السادس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع، ونعني بذلك الحيض والنفاس. فالحائض والنفس لا يجب عليهما الصيام بل ولا يصح منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دين المرأة قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فمتى حصل النفاس أو الحيض في نهار رمضان ولو قبل الغروب بلحظة فإن الصيام يفسد، لكن لو أنها أحست بآلام الحيض أو النفاس ولكن لم يخرج الدم إلا بعد أن غربت الشمس فإن صيامها صحيح. وإذا طهرت المرأة من الحيض أو من النفاس قبل الفجر ولو بلحظة ونوت الصيام صح صيامها. هذه جملة موجزة من شروط وجوب الصيام. ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بأحكام الصيام، وهي المفطرات التي تفطر الصائم. المفطرات التي تفطر الصائم سبعة أنواع. الأول الأكل والشرب، فالأكل والشرب مفطر سواء كان نافعا أم ضارا، معتادا أم غير معتاد. قال أهل العلم حتى لو ابتلع خرزة أو حصاة فإنه يفطر، لأن هذا يسمى أكلا. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الأكل والشرب مفطر للصائم سواء كان نافعا أم ضارا، معتادا أم غير معتاد. وأما شم الروائح بالنسبة للصائم فلا حرج فيها، وكذلك أيضا استعمال القطرة في عينه أو في أذنه لا يؤثر على صيامه ولو وجد طعم ذلك في حلقه، فلو قطر في عينيه أو قطر في أذنيه ووجد طعم هذه القطرة في حلقه فإنه لا يفطر، لأن العين ليست منفذا معتادا، ولأن الأذن ليست منفذا معتادا، وليست العلة هي وجود الطعم في الحلق، بل العلة أن يصل شيء من الطعام أو الشراب إلى جوف الصائم. وعلى هذا فللصائم أن يكتحل، سواء كان الكحل حارا بأن وجد طعمه في حلقه أم كان باردا، وله أن يقطر في أذنيه وفي عينيه حتى لو وجد الطعم في الحلق. وليست العلة كما تقدم، ليست العلة وجود الطعم في الحلق، ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر، قالوا لأن القدم ليست منفذا معتادا. وأما قطرة الأنف فإنها تفطر الصائم، لأن الأنف منفذ معتاد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الثاني من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب من الإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب، فالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب تفطر الصائم، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. وأما الإبر التي لا تغذي فإنها لا تفطر، كإبر الأنسولين أو البنسلين سواء كانت في العضلات أم في العروق فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وعلى هذا فيجوز للصائم أن يستعمل الإبر التي تتخذ علاجا حال صومه، كذلك التطعيمات، تطعيمات كورونا أو غيرها، يجوز للصائم أن يتعاطاها وأن يتناولها حال صيامه. الثالث من المفطرات وهو أعظمها وأغلظها الجماع، فمتى وقع الجماع في نهار رمضان والصوم واجب على الإنسان فإنه يترتب عليه أحكام خمسة. الأول الإثم لأنه ارتكب محرما، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب الإمساك بقية يومه، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فالجماع هو أعظم المفطرات وهو أغلظها، ولكن الكفارة لا تجب بالجماع في نهار رمضان إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. والشرط الثاني أن يكون الجماع في نهار رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان أو في صوم واجب فلا تجب الكفارة، لأن الكفارة إنما وجبت لحرمة الزمن. والشرط الثالث أن يكون الصوم واجبا عليه. فإذا كان الصوم غير واجب عليه فلا كفارة عليه، كالمسافر الذي يباح له الفطر. الرابع من المفطرات إنزال المني شهوة باختياره، فإذا أنزل المني باختيار منه فسد صومه، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فهو من الشهوة. وأما إذا كان بغير اختيار منه كالاحتلام فإنه لا يفسد صومه، لأن الاحتلام ليس باختيار من الإنسان، فإذا احتلم نام واحتلم فلا يفسد صومه. لماذا؟ نقول: لأن فعل النائم لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه. والدليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه قول الله تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. فعلى هذا الاحتلام نقول لا أثر له في إفساد الصيام. الخامس من المفطرات إخراج الدم بالحجامة، إخراج الدم بالحجامة. والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، وهي مفطرة للصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ويلحق بالحجامة التبرع بالدم، فإن التبرع بالدم ملحق بالحجامة، لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. وعلى هذا فلا يجوز لمن كان صومه واجبا سواء في رمضان أم في قضائه أم في صوم واجب، لا يجوز له أن يتبرع بالدم إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك. وأما إذا كان صائما صيام تطوع فالمتطوع أمير نفسه. وأما أخذ عينة من الدم أو التحليل، أي تحليل الدم، فإنه لا يفطر الصائم، لأنه لا يؤثر على البدن كتأثير التبرع وكتأثير الحجامة. السادس من المفطرات القيء عمدا، والقيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. والقيء إنما يفطر الصائم إذا تعمده الإنسان، وأما إذا غلبه وكان بغير اختيار منه فإن صومه لا يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه لأنه بغير اختيار منه. ومن استقاء، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، أي طلب القيء، فعليه القضاء. السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس، فمتى خرج دم الحيض أو النفاس فسد الصوم. والحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة، والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا هو النفاس. متى خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة في نهار رمضان بل وهي صائمة فسد صومها. وأما إذا شعرت بآلام الحيض أو شعرت بالنفاس ولكن لم يخرج منها شيء فإن صيامها صحيح. ومتى خرج دم الحيض والنفاس فسد الصوم ولزمها القضاء. لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه المفطرات الستة ما عدا الحيض والنفاس، وهي الأكل والشرب وما كان بمعناهما والجماع وإنزال المني بشهوة والقيء والحجامة. هذه الستة لا تفطر الصائم إلا بشروط ثلاثة. المفطرات جميعا لا تفطر الصائم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه. فلو أن رجلا حديث عهد بإسلام يظن مثلا أن الحجامة لا تفطر أو أن الجماع لا يفطر، فإن صيامه لا يفسد بذلك، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمن فعل مفطرا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، والنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. فمن تناول مفطرا من المفطرات ناسيا فلا شيء عليه. فلو أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا أو حجم أو احتجم أو استقاء عمدا ناسيا فلا شيء عليه، لعموم الأدلة، منها قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وفي رواية من نسي وهو صائم فأفطر فليتم صومه. وفي قوله فليتم صومه إشارة إلى أن الإنسان إذا تناول المفطر من أكل أو شرب أو غيره ناسيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه وأجره وثوابه، بل ثوابه تام. والشرط الثالث الاختيار، فإن تناول المفطر بغير اختيار منه، سواء أكره على أن يفعل ذلك بنفسه أو فعل به ذلك كرها، فلو أكره على أن يأكل أو يشرب أو صب الماء في حلقه كرها فصيامه صحيح، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الله تعالى قد رفع المؤاخذة عن من أكره على الكفر فما دونه من باب أولى. إذن هذه المفطرات السابقة لا تفطر الصائم إلا بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. ننتقل إلى ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالصيام. الصيام أيها الإخوة له آداب واجبة وآداب مستحبة. فالآداب الواجبة هي التي يجب على الصائم أن يقوم بها، فمنها القيام بما أوجب الله تعالى من الواجبات، ومن أعظمها الصلاة، فيحرص على المحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة إن كان مما التزمه جماعة. من الآداب الواجبة أيضا أن يصون الصائم صيامه ويحفظه من النواقض والنواقص. النواقض أي التي تفسده من المفطرات السابقة، والنواقص أي التي تنقص ثوابه وأجره، وذلك بأن يجتنب المحرمات القولية والفعلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالله تعالى لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم أمرا فوق ذلك وهو تحقيق التقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فينبغي للمؤمن، بل يجب عليه، أن يحفظ صيامه وأن يصون صيامه، وأن لا يجعل يوم صومه ويوم فطره على حد سواء، بل يراعي أيام الصوم بفعل الواجبات وترك المحرمات، ويدع اللغو والرفث، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل أن شخصا سبك أو شتمك أو تطاول عليك بلسانه فقل إني صائم، تقول ذلك جهرا في الفريضة، في صوم الفريضة وفي صوم النافلة. وفي قول الإنسان إذا سابه أحد أو قاتله أو شاتمه في قول إني صائم فوائد، منها أولا امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله فليقل، وثانيا قطع النزاع، لأن الذي يسبك ويشتمك إذا قلت إني صائم انقطع وعرف أنك لن تقابل سبه بسب وشتمه بشتم. وثالثا إعزاز النفس، أنك تعز نفسك، وأنه لم يمنعك من مقابلة سبه وشتمه إلا أنك صائم. ورابعا أن فيه زجرا وموعظة لهذا الساب وهذا الذي شتم. إذن الصائم مأمور بفعل الواجبات وترك المحرمات والقيام بما أوجبه الله تعالى عليه من الواجبات القولية والفعلية. أما الآداب المستحبة للصائم فمنها أولا السحور، والسحور ويقال السحور، والفرق بينهما أن ما كان بالضم فهو الفعل، وما كان بالفتح فهو الآلة. فما كان على وزن فعول، ما كان على وزن فعول إن كان بالضم فعول فهو للفعل، وإن كان بالفتح فعول فهو للآلة. فتقول مثلا طهور وطهور، فالطهور هو الفعل، يعني فعل المتوضئ هذا طهور، والطهور الماء الذي يتطهر منه. تقول سحور وسحور، السحور هو نفس الأكل والفعل، أما السحور فهو الطعام الذي يتسحر منه. تقول سعوط وسعوط، وجور ووجور، وهكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فالسحور وهو الأكل في آخر الليل قبل الفجر من السنن التي سنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نحرص عليه، أولا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه فصلا وفرقا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وثالثا حصول البركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وهذه البركة بركة دينية وبركة دنيوية. فمن البركات الدينية كثرة أعداد المصلين في صلاة الفجر، ولهذا تجد أن أعداد المصلين في صلاة الفجر في رمضان تكثر، وهذا من بركة السحور. من بركته أيضا أن هذا الطعام السحور يستغني به الصائم عن الأكل والشرب طيلة يومه، من بركاته أنه يتمتع بما أحل الله عز وجل له وما أباح له، من بركته أنه يحفظ قوة بدنه إلى غير ذلك. فينبغي للمؤمن أن يحرص على السحور. من الآداب أيضا تعجيل الفطر، فيسن تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو سبب لنيل محبة الله، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فمتى تحقق الإنسان غروب الشمس فعليه أن يبادر بالفطر تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، ولينال محبة الله، ولأنه أرفق بالصائم. ولكن متى يجوز له الفطر؟ الجواب: يجوز له الفطر في حالين. الحال الأولى إذا تيقن غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي حل له الفطر. فإن لم يكن هناك يقين فيجوز أن يعمل بغلبة الظن. فلو كانت السماء مثلا ملبدة بالغيوم وليس معه ما يعرف به وقت غروب الشمس، كما لو كان في بر وليس معه ساعة، فحينئذ إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فإنه يفطر، ولو تبين فيما بعد أنها لم تغرب. ولهذا في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. فعلى الإنسان أن يبادر بالفطر إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت. من الآداب المستحبة أيضا للصائم أن يحرص على الاستكثار من الطاعات، من الجود والإحسان وكثرة قراءة القرآن والتقرب إلى الله تعالى بأنواع القرب وأنواع العبادات، لأن هذا الشهر هو شهر العبادة، هو شهر القربة، هو شهر الجود، هو شهر الإحسان، هو شهر القرآن. فليستغل جميع أوقات هذا الشهر الفضيل، الشهر المبارك، بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على صيام رمضان وقيامه، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا فيه لهداه ويجعل عملنا في رضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يعينهم على أداء الأمانة ويصلح لهم البطانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم القرقيعان وهو توزيع الحلوى ليلة 15 من رمضان ويختلف اسمها على حسب البلد؟
مثل هذه الأشياء التي لا يتعبد الناس بها وإنما يتخذونها عادة، الأصل فيها الحل والجواز، لأن البدعة، ضابط البدعة، كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. فكل قول تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة، كل فعل تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة، وكذلك بالنسبة للاعتقاد. أما ما اعتاده الناس في أيام، في بعض المواسم أو في بعض الشهور من الأمور التي لا يتعبدون لله عز وجل بها ولا يصحبها عقيدة، فالأصل فيها الحل والإباحة والجواز لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال إن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل إذا أثبت الحساب الفلكي يوم ولود الهلال ولا يرى بالغيم فهل يجوز الصيام لكونه مولودا؟
مثل هذه المسائل وإن كان قد ذكرها الفقهاء في وقتنا الحاضر هي مناطة بولاة الأمر ومناطة بجهات مسؤولة، فنحن نصوم إذا قرر ولاة الأمر أو من أنابهم ولي الأمر الصيام، وليس لنا أن نعترض أن نقول السماء ملبدة بالغيوم أو أن الفلكيين رأوا أو لم يروا. فالحمد لله في هذه المسائل في جميع دول العالم الإسلامي والغيرها قد كفينا المؤونة، فليتبع ما يقرره ولاة أمره في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل هل أفضل للمسافر أن يصلي الرواتب في الحرم لكي يحصل على المضاعفة؟
الأفضل للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه هي التي يسن للمسافر أن يتركها، راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. أما بقية السنن من سنة الفجر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا، سنة الضحى، تحية المسجد، سنة الوضوء، قيام الليل إلى غير ذلك. فما تعارف عليه بعض الناس أو بعض العامة من أن المسافر لا يشرع له أن يصلي السنن هذا خطأ ولا أصل له، بل المسافر كغيره يصلي السنن كل جميعها إلا هذه الثلاث، سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل هل إرسال زكاة الفطر في صورة مال إلى بلد آخر الناس هناك في حاجة جائز؟
زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فالواجب إخراجها من الطعام ولا يجوز أن تخرج من غير الطعام، اللهم إلا إذا كان في بقعة لا يقبلون فيها الطعام لو دفع، فحينئذ يدفع، إذا لم يستطع أن يرسلها إلى بلاد قريبة يدفع في هذا البلد للضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل هل أيام البيض صومها معين وهل يجوز لي أن أصوم أيام البيض مع الجمع بنية القضاء من رمضان؟
قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام 3 أيام من كل شهر، كما في حديث كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بذلك أبا هريرة وغيره، وأن فقال وأوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر، وسواء صامها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره، ولكن الأفضل لمن أراد أن يصوم 3 أيام من كل شهر أن يصومها أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر. وإذا كان الإنسان عليه قضاء وصام هذه الأيام 3 بنية القضاء فيحصل له فضيلتها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم من لا يتقن دعاء السعي بين الصفا والمروة الذي يكون فوق الصفا والمروة، هل عليه شيء؟
حكم إيش؟
من لا يتقن دعاء السعي بين الصفا والمروة.
الدعاء عند الطواف وعند السعي وعند المروة سنة وليس واجبا، لو أن الإنسان من حين أحرام إلى أن فرغ من نسكه لم يدعو بدعاء قط سكت فعمرته صحيحة، لكن السنة أن الإنسان إذا فرغ من طوافه وصلى 2 ركعة خلف المقام أن يأتي إلى الصفا فيأتيه من جهته، فإذا دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، ولا يسن تكميل الآية كما يفعله بعض العامة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نقول السنة أن تقتصر على قول إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما اقتصر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترقى الصفا فتقول أبدأ بما بدأ الله به، فترقى الصفا وتستقبل القبلة وترفع يديك رفع دعاء وتحمد الله وتكبره وتقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم الذكر الجماعي وحكم إحياء ليلة المولد النبوي.
الذكر الجماعي ليس له أصل، الأصل أن كل إنسان يدعو لنفسه ويذكر الله تعالى لنفسه، ولكن لو فرض أن جماعة اجتمعوا كاجتماعنا الآن، ودعا العالم أو المدرس أو نحوه دعاء وأمنوا على دعائه فلا حرج، ففرق بين الدعاء الجماعي العارض وبين ما يتخذ أمرا راتبا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم الذكر الجماعي وحكم إحياء.
لا جب غير السؤال.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن صيام يوم السبت في النوافل كالست من شوال.
صيام يوم السبت الحديث الوارد فيه لا يثبت، وهو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ. فهذا الحديث حديث شاذ، وقيل منسوخ، وقيل لا يثبت. وعلى هذا فصيام يوم السبت مباح، إن شاء الإنسان صامه وإن شاء لم يصم، ولكن إذا وافق أياما فاضلة كعرفة وأراد كعرفة أو عاشورة أو أيام البيض فلا حرج في صيامه. فالمهم أن صيام يوم السبت من حيث الأصل أنه مباح، والنهي عن صومه لا يثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ماذا على الحامل والمرضع إن لم يستطعن الصيام؟
الحامل والمرضع لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تفطر خوفا على نفسيهما فحكمهما حكم المريض، تفطران وتقضيان ولا شيء عليهما. والحال الثانية أن تفطر خوفا على الولد، فحينئذ تفطران وعلى من يمون الولد الإطعام، تفطران وتقضيان وتطعمان. والحال الثالثة أن تفطر خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما، فعليهما القضاء فقط. فمتى خشيت المرأة الحامل أن تتضرر بالصيام، أو المرضع أن يتضرر ولدها بأن ينقص اللبن، فيباح لها الفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم الوصال في رمضان.
حكم إيش؟
الوصال.
الوصال منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم من غير فطر. وقد واصل النبي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال الصحابة: يا رسول الله إنك تواصل، يعني وأنت أسوتنا وقدوتنا. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا ظنا منهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال شفقة بهم، لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم آخر، وقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. وقال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فالوصال السنة تركه، لكن من أراد أن يواصل فلا حرج أن يواصل إلى السحر، وإن كان الأفضل والسنة أن يفطر عند غروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يجوز قطع صلاة النافلة لإدراك صلاة الجنازة؟
نعم، النافل عموما من صلاة وصيام وغيره يجوز قطعه إذا كان هناك غرض صحيح. ومن الغرض الصحيح أن الإنسان لو شرع في النافلة ثم حصل صلاة جنازة فيجوز له أن يقطع النافلة وأن يصلي صلاة الجنازة، لأن الجنازة تفوت وصلاة النفل لا تفوت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل: إذا وطئ الرجل امرأته ناسيا وتذكر أثناء الوطئ فماذا عليه؟
كل من فعل مفطرا ممن المفطرات ثم تذكر وجب عليه الكف فورا ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل: ما نصيحتكم لمن قرر عليه في الجامعة دراسة الفقه المقارن لكنه غير متأصل في مذهب فقهي؟
عليه أن يؤصل نفسه، يعني الطالب إذا بلغ المرحلة الجامعية ينبغي له أن يحرص على تأصيل نفسه، لأنه سوف يدرس الفقه على المذاهب الأربعة ويعرف أقوال العلماء وخلافهم ومآخذهم إلى غير ذلك، فينبغي أن يحرص على كثرة الاطلاع وكثرة القراءة وكثرة المراجعة، وأن يلازم العلماء حتى يستفيد في هذه المرحلة الدراسية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما الأمور التي تعين المسلم على تدبر القرآن؟
من أعظم ما يعين على تدبر القرآن فهم المعنى، أن يحرص على فهم المعنى، لأن الإنسان إذا لم يفهم المعنى لم يحصل التدبر، فيحرص على فهم المعنى أولا، ثانيا يحرص على حضور قلبه وخشوعه، ثالثا يكرر الآيات ويتأمل فيها، فكل هذا مما يعين على الخشوع. ضد ما يعين على قصدي التدبر مما لا يكون سببا للإعانة على التدبر بل قد يكون سببا لامتناع الانتفاع بالقرآن: الذنوب والمعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلى المؤمن حينما يقرأ القرآن أن يحرص أولا على فهم المعنى والخشوع والحضور، وأن يستحضر أن الله تعالى يخاطبه به.